السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام وأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة أعياد الميلاد لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة النشرة الإخبارية التي أعدتها لكم الزميلة رواء حيدر في هذا اليوم.
أحييكم مستمعي الكرام. استهدفت هجمات زوارا حيث قتل 13 شخصا وأصيب 74 في الأقل اليوم. أول انفجار وقع في جراج في الحلة، وعقبه انفجار آخر بعد 15 دقيقة في المكان نفسه بعد تجمع الناس فيه. مسؤول في محافظة بابل قال إن بين القتلى عضو في مجلس المحافظة هو نعمة جاسم البكري، بين القتلى أيضا العقيد طالب الشمري وهو ضابط في الشرطة في قسم مكافحة المتفجرات. لقي اثنان من أعضاء مجالس الصحوة مصرعهما وأصيب 3 في هجوم بالأسلحة على نقطة سيطرة في كركوك اليوم، هذا وقد تمكن المسلحون المجهولون من الفرار. ألقت قوات عراقية القبض على شخص سوري الجنسية كان ينوي تفجير سيارة مفخخة في غرب بغداد حسب ما أعلن مركز عمليات العاصمة. في الموصل قتل مسلحون رجلا مسيحيا وأصابوا آخر. في كربلاء انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد المطاعم فقتلت شخصا واحدا وأصابت 5. أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس قرعة الكيانات السياسية بحضور شخصيات عديدة. رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني قالت لإذاعة العراق الحر
86 كيانات اللي راح تنزل اسمها على ورقة الاقتراع، ومو كلها تنزل، يعني كل من على يعني كل كيان قدم قائمة على محافظة، وبالتالي الآن لكل محافظة سجلت عدد من الكيانات. أعلى محافظة سجلت بغداد 53 كيان متنافس فيها، وأقل محافظة هي السليمانية وإدهوك 14، سليمانية 16، وأربيل 16.
قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن ائتلاف شركات تقودها شركة غاز بروم الروسية وقع عقدا بالأحرف الأولى لتطوير حقل البدرة الصغير في محافظة واسط. جرى التوقيع اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 170 ألف برميل يوميا في غضون 7 أعوام. يحوي البئر حوالي 100 مليون برميل. تحتفل الطائفة المسيحية في العراق بأعياد الميلاد في ظل خوف من هجمات محتملة. يوم الأربعاء استهدف اعتداء في الموصل كنيسة مارتوما التي يعود تاريخها إلى 1200 عام، حيث قتل 2 من أبناء الطائفة. اليوم قتل سائق حافلة صغيرة وهو مسيحي في شرق المدينة، وهذا هو الهجوم 7 الذي يستهدف المسيحيين في الموصل خلال هذا الشهر. يذكر أن أعياد الميلاد تصادف هذا العام مع حلول ذكرى عاشوراء، مما يدفع المسيحيين إلى أن تكون احتفالاتهم هادئة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وصل آلاف من الحجاج المسيحيين إلى مدينة بيت لحم اليوم للاحتفال بأعياد الميلاد. إسرائيل منحت 300 من المسيحيين الفلسطينيين في قطاع غزة تأشيرة دخول لمدة 24 ساعة للمشاركة في الاحتفال، ومن المتوقع أن يصل عدد الوافدين إلى بيت لحم إلى حوالي 15,000 شخص من بقاع العالم. يقام قداس منتصف الليل في كنيسة المهد التي أقيمت في المكان الذي ولد فيه السيد المسيح عليه السلام. قالت الحكومة المصرية إنها لن تسمح بدخول قافلة مساعدات يقودها النائب البريطاني جورج جالوي إلى أراضيها عبر ميناء نويبع. تضم القافلة 250 شاحنة وتحمل أغذية وتجهيزات صحية وطبية من أوروبا وتركيا، إضافة إلى بضائع عربية. وكانت القافلة قد وصلت إلى الأردن عبر سوريا يوم الأربعاء، وتوجهت إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر في انتظار موافقة مصر، لتتوجه بعد ذلك إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح. بيان الحكومة المصرية ذكر أنها ترحب بمرور القافلة شرط أن يكون عبر ميناء العريش، وهذا يعني أن على القافلة أن تدور حول شبه جزيرة سيناء ثم أن تعبر قناة السويس، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. ذكر موقع إلكتروني تابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم أنها كشفت الأسبوع الماضي عن هجوم لتنظيم القاعدة كان سيستهدف السفارة البريطانية في صنعاء. بيان نشر في صحيفة رسمية يمنية ذكر أن الهجوم كان سيستهدف، إضافة إلى مبنى السفارة، مصالح أجنبية ومباني حكومية. البيان نقل عن مصادر في الأمن قولها إن الخطة كانت في مراحلها الأخيرة عند الكشف عنها، وكان من المفترض أن ينفذها 8 انتحاريين باستخدام أحزمة ناسفة وسيارات مفخخة. رحبت أثيوبيا اليوم بقرار مجلس الأمن بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى أريتريا، إضافة إلى عقوبات أخرى. أثيوبيا قالت إن الحظر والعقوبات عادلة ومناسبة، كما جاء على لسان الناطق باسم الحكومة. يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي اتخذ يوم أمس الأربعاء ضد أريتريا. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة. هذه تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحرة. تحية الود والسلام والتهاني بمناسبة عياد الميلاد من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمستمعين الأعزاء في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا من هذا اليوم. أهلا وسهلا بالأصدقاء، وكل عام والجميع بخير. برنامج أيام الخير موعده اليوم، حيث أعد لنا الصحفي خالد القشطيني حلقة تتناول قصة أبو فخر اللمباتشي مع دخول الكهرباء إلى أغلب مناطق وأحياء بغداد أيام زمان. ونقدم اليوم أيضا إعادة للحلقة الماضية من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على ملف الأرامل في العراق. وضمن منهاجنا المعد أيضا سنقدم مواضيع سياسية واجتماعية وخدمية عبر تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، وتحمل العناوين التالية: تغطية لجلسة الخميس لمجلس النواب، تقرير عن مطالبات باحثين بضرورة تفعيل دور الإعلام الجامعي في الكليات العراقية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تجري قرعة الكيانات السياسية، كما نتابع مطالبات لمسؤولين في كربلاء بشأن زيادة الموازنة العامة للمحافظة للسنة المقبلة، ونزور أربيل لنتابع تقريرا حول أوضاع كرد تركيا في مخيم مخمور. ومن برامجنا المقررة أيضا لهذا اليوم برنامج كولاج، حيث عد لنا الفنان فارس الشوقي حلقة تتناول ذكريات أعياد الميلاد والاحتفالات بهذه المناسبة في أوروبا. ونعود لنتصفح العدد الماضي من المجلة الثقافية بصحبة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود. في ختام هذا الاستعراض أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومثمرة مع تحيات أسرة الإذاعة. أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق وفيه اليوم. زيباري يقول إن اتفاقية الجزائر تقف حائلا دون حل المشاكل بين العراق وإيران. ومواقف متباينة أزاء فقرات مشروع قانون وثيقة السلوك الانتخابي. تتفاعل قضية دخول قوات إيرانية واحتلالها بئرا نفطية متنازعا عليها على الحدود في محافظة ميسان لتعيد أجواء التجاذب والاحتقان السياسي بين أطراف العملية السياسية في العراق تحضيرا للدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة. ففيما أكدت كل من بغداد وطهران أن الأزمة هدأت بعد أيام من التصاعد، بحث رئيس مجلس النواب أياد السامرائي مع رئيس الوزراء نور المالكي تداعيات التدخل الإيراني على البئر الرابعة في حقل الفكة النفطي، عقب استضافة البرلمان الأربعاء وزير الخارجية هوشير زيباري الذي بيّن أن هناك تركة ثقيلة من المشاكل مع إيران وأن ثمة جهودا كبيرة تبذل لغرض حلها. زيباري قال أن الجانب العراقي كان يرغب في حل كافة المشاكل مع الإيرانيين كصفقة واحدة، إلا أن طهران رفضت ذلك قبل أن يعترف العراق باتفاقية الجزائر التي وقعها صدام حسين مع شاه إيران في عام 1975، والتي طالب عدد من النواب العراقيين بدراستها بغية التوصل لموقف وطني موحد. وزير الخارجية أوضح أن اللجان المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين تم تشكيلها بعد مداولات عديدة، مشيرا إلى أن العراق يطالب بانسحاب كلي للقوات الإيرانية من الأراضي العراقية بعد أحداث بئر الفكة، وأن الحكومة العراقية تعمل كل ما في وسعها لمعالجة الموضوع على خلفية اتهامات وجهتها كتل سياسية للحكومة بالتراخي في اتخاذ موقف حازم من إيران، كما يرى مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي مثال الآلوسي الذي أكد أن لإيران أطماعا واضحة في العراق.
أول شيء، هذه ليست في أزمة، هذه إعلان حرب من طرف النظام الإيراني على العراق الديمقراطي، والنظام الإيراني يعاني من مشاكل داخلية كثيرة، إضافة إلى أن هذا النظام متهم بأدلة قاطعة على أنه يحضر إلى تصوير أنظمة تسليحية تؤدي بالمنطقة إلى الهلاك والدمار. الغريب أن الدولة العراقية، الحكومة العراقية، تتعامل مع الحدث وكأنه في موزمبيق، بياناتها بيانات الشجب والاستنكار والتغطية على الفعل الشنيع، أي احتلال الأراضي العراقية. هذا النظام الإيراني نظام شرير يسعى إلى أن يقول للعالم نحن اللاعب الأساسي في أمن العراق واقتصاد العراق، وبالتالي النزعة الإيرانية نزعة تمددية، رغبة تسلط داعمة إلى الإرهاب. وأنا أقولها صراحة، أغلب العمليات الإرهابية في العراق هي أما بفعل إيراني مباشر أو من خلال التدريب والتمويل والتهيئة لهذه العمليات.
لكن إيران تقول أن بئر الفكة ومناطق أخرى لا تزال موضع دراسة من قبل لجان مشتركة شكلها الجانبان الإيراني والعراقي. وقال المتحدث باسم السفارة الإيرانية ببغداد أمير أرشدي أن وثائق تم تسليمها لمجلس النواب العراقي بشأن تلك المناطق، مشيرا إلى وجود ضجة إعلامية مفتعلة اختلقتها أطراف لا تريد أن تقام علاقات حسن جوار بين إيران والعراق.
نحن نتحدث نادا إلى وثائق قدمها سعادة السفير الإيراني إلى المسؤولين العراقيين المعنيين، من الرئيس البرلمان ورئيس اللجنة الخارجية في البرلمان العراقي. قدمنا لهم الوثائق التي المذكرات الرسمية التي بعثتها السفارة ومحاضر الاجتماع وكل البروتوكولات الموقعة بين الجانبين حول هذه النقطة ونقاط أخرى مماثلة. قدمنا لهم رأي الجانب الإيراني. الموقف الرسمي هو موقف الخارجية في كلا البلدين. وزير الخارجية العراقي قال بأن المشكلة حسمت، والوزير ونظيره الإيراني أيضا قال نفس الشيء. هذه الضجة الإعلامية المفتعلة التي يثيرها من لا يريد إقامة علاقات طيبة بين البلدين الجارين.
من جهتها تؤكد وزارة النفط العراقية أن حقل الفكة عراقي خالص يقع ضمن الأراضي العراقية، وأشار المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إلى أن هناك خطة لتطويره، ولفت إلى أن الجنود الإيرانيين يمنعون دخول العمال العراقيين إلى بئر آخر يقع على الحدود بين البلدين.
فيما يتعلق بوزارة النفط، نفت تواجد أي قوات إيرانية بالقرب من الحقول النفطية العراقية في الفكة. يعني الحقل الفكة الحدودي يعني هو حقل عراقي يقع ضمن الأراضي العراقية. هناك يعني خطة لتطوير هذا الحقل وزيادة الإنتاج. في وقت سابق كان هناك أيضا حقل مشترك وهو حقل أبو غرب يعني أيضا في محافظة ميسان. في وقت سابق كانت أيضا الجنود الإيرانيين يعني يرفضون يعني وصول العمال عمال نفط شركة ميسان إلى الحقل أو إلى بعض الآبار الفدرالية. وكما قلت إن العراق متمسك بالحقوق وبالثروة النفطية.
ويؤكد المتحدث باسم السفارة الإيرانية ببغداد أمير أرشدي عدم وجود أي مشكلة بين الطرفين في السابق فيما يخص بئر الفكة ومناطق أخرى، وأن القوات الإيرانية لم تدخل أي أراض عراقية، وأن اللجنة المشتركة هي الجهة الوحيدة التي تقرر كيفية التعامل مع هذه القضية.
الأمر لا يقتصر على هذا البئر، ليس هناك أي مشكلة بين إيران والعراق بخصوص هذا البئر. هناك مخفر حدودي لإيران يبعد 100 متر عن هذا الموقع، وبالمقابل ليس هناك أي تواجد للقوات العسكرية العراقية في الجانب الآخر. وهذا المخفر الحدودي الإيراني كان موجود منذ سنوات، يعني موجود وفيه قوات إيرانية دون أن تثار أي مشكلة. القوات الإيرانية لم تدخل شبرا واحدا الأراضي العراقية، والعكس صحيح أيضا، القوات العراقية أيضا لم تدخل الأراضي الإيرانية. هذا الموقع كالعديد من المواقع هو موضع دراسة من قبل الجانبين. الجهة المختصة الوحيدة التي تبوس بهذا الموضوع هي اللجنة الفنية المشتركة حصرا.
أرشدي قال إن الأزمة بدأت مع تقدم القوات العراقية باتجاه البئر، ما جعل القوات الإيرانية تتقدم هي الأخرى.
بسبب تقدم القوات العراقية إلى الموقع، العناصر الإيرانية الموجودة في المخفر اللي يبعد 100 متر عن الموقع أيضا تقدمت باتجاه الموقع. بعدين الخارجيتين العراقية والإيرانية طلبت من الجانبين، كل وزارة خارجية طلبت من جانبها أن تنسحب القوات إلى مواقعها السابقة، وانسحبت القوات العراقية إلى مواقعها السابقة والإيرانية إلى المخفر. ونقطة على السطر، اسألوا من الذي حرك القوات العراقية باتجاه الموقع؟ كانت الأمور تسير بشكل طبيعي وكان الهدوء قائم هناك في الموقع.
ميدانيا أشيع في مدينة العمارة بجنوب العراق أن القوات الإيرانية سيطرت على بئرين جديدتين في حقل الفكة يحملان رقمي 11 و 13 إضافة إلى البئر رقم 4، إلا أن مسؤولا في شركة نفط ميسان نفى تلك الشائعات نفيا قاطعا. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يستعرضها مراسل إذاعة العراق الحر في ميسان أحمد الكعبي.
كشف رئيس مجلس أعيان محافظة ميسان عبد الكريم ماهود عن سيطرة القوات الإيرانية على بئرين جديدين في حقل الفكة تضاف إلى البئر رقم 4.
بئر رقم 11 ورقم 13 لحد الآن لم يستطع أحد من القوات الهندسية العراقية ولا قوات حماية الحدود ولا حماية النفط بالوصول إلى الآبار. كل من تقرب على هذه الآبار يطلق عليه النار. فهذه محتلة أم غير محتلة؟ أنا أسأل سؤال كل المسؤولين. البئر ساقطة عسكريا، ساقطة عسكريا وساقطة عسكريا تعتبر محتلة، فيجب أن تعالج كما تعالج مسألة بئر رقم 4.
من جانبه أكد عضو لجنة الأمن في مجلس المحافظة ميثم نفتة أن هناك تواجد لآلية مع عمال إيرانيين يعتزمون القيام بحفر بئر داخل الأراضي العراقية.
هناك آلية شغل وهناك عمال يبدأون بالعمل لصرف أو ساحة كونكريتية. فعندما التقطت الصورة وعندما سألت المختصين الذين مرافقين كانوا مع وفدي ما هذا الجهد، قالوا أنه بداية لحفر بئر بجهود إيراني في المنطقة العراقية، وهذا موثق لدي بالصور.
إلى ذلك نفى مدير شركة نفط ميسان علي معارج في مؤتمر صحفي ما أشيع عن تجاوز الجانب الإيراني على بئري 11 و 13 مؤكدا على أنهما تحت السيطرة العراقية وأن البئرين مربوطين على الشبكة القطرية للعراق من خلال اتصال هاتفي أجراه مع مسؤول نوبة العمل في حقل الفك الشمالي ثائر عبد الحسن. وإليكم جانب من الاتصال.
ممكن بس تسمعنا موقف الآبار الحدودية 11 و13 و14؟ نعم.
وقاعد جديد والمساق مو مثل ما تصور الناس، يعني بالنسبة قريب إنه أكبر من جانب إيران.
هذا 11 والآن هو مربوط بالإنتاج. نعم. نعم. نعم.
كنا طالعين بجولة علي أنا ومرزوا وصبح حمام طلعنا بجولة أنا وأبر سريع مال شرطة النفط على دير 13 وعلى دير 14.
نعم.
بالنسبة لدير 13 يما بالوقت الحالي جماعة من سريع مال المغاور.
نعم، مغاور جيش عراقي يعني. نعم، يعني احنا المعلومة هسه اللي عندنا انه 13 هو ما مسيطر عليه.
لا 13 جيش عراقي يعني مسيطر يمه
وهو مربوط على الشبكة القطرية للعراق.
هذا ومن المؤمل ان تنظم شركة نفط ميسان تغطية اعلامية من مختلف وسائل الاعلام للوقوف على حقيقة الاوضاع في حقل الفكة الحدودي. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
اختلفت مواقف الكتل السياسية أزاء فقرات مشروع قانون وثيقة السلوك الانتخابي، إلا أن إجماعا سياسيا تركز حول أهمية عدم استخدام موارد الدولة أو المال العام في الدعاية الانتخابية. ويرى نواب أن الهدف من القانون يتمثل في ضبط مسار العملية الانتخابية مع قرب التنافس بين الكتل السياسية في المرحلة المقبلة وفق ضوابط وقواعد وآليات محددة، فيما اعتبر آخرون أن مشروع القانون يمثل انقلابا أبيض وسابقة خطيرة تتعارض مع الدستور، ولا يمكن قبوله، ما سيدفع بالحكومة لتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية للحيلولة دون مناقشته باعتباره مخالفة واضحة للصلاحيات الدستورية. إلى ذلك أرجأت هيئة رئاسة مجلس النواب عرض مشروع قانون وثيقة السلوك الانتخابي المقدمة من قبل مجلس رئاسة الجمهورية على النواب لعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسات المجلس للتصويت على قراءتها قراءة أولى أو عدم قراءتها بحسب النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي يرى أن الوثيقة لا تخلو من أغراض سياسية.
من يصير نصاب يصوتون عليه أنه هل يقرأ قراءة أولى أو لا، ويعتبر نوع من السياسة بها، لأنه رئاسة الجمهورية تريد أن تحدد صلاحيات رئيس الوزراء وتحدد صلاحياته حتى لا يستطيع أن يستخدم المال والنفوذ وغير أثناء الحملة الانتخابية. طبعا هذا يحول إلى حكومة تصريف أعمال أثناء الانتخابات. طبعا رئاسة الوزراء ترفض هذا وتعتقد أنها هي دستورية إلى أن تكمل الأربع سنوات مالتها، ففي خلاف.
ويدعو النائب عثمان الرئاسات الثلاث المتمثلة بالجمهورية والوزراء والنواب إلى عقد اتفاق توافقي بينها لضبط السلوك الانتخابي بدل استمرار أطرافها بالمماحكات والتقاطعات السياسية.
أفضل أنه يجلسون مع بعضهم البعض في اللقاءات بين الرئاسات الثلاثة، تبقون على الأمور أفضل من هذه المواحكات، وأنه واحد يقيد صلاحية الثاني واحد يهاجم الثاني، وأكو تشير بينهم مثلا مثل ما ترى بين دكتور المالكي وطارق الهاشمي.
من جهته يرفض النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حميد رشيد معلة وصف الوثيقة بأنها جزء من المماحكات السياسية الانتخابية.
هي تسعى لتنظيم مشهد انتخابي جيد، وهي ليست ضد أحد، ليست ضد السلطة التنفيذية ولا ضد السلطة القضائية، وإنما هي مواد قانونية وقرار يراد منه تنظيم المشهد الانتخابي للخروج بانتخابات نزيهة وشفافة.
ويدعو النائب معلة إلى تنقية الوثيقة من أي فقرة من شأنها أن تشكل خرقا للدستور، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة مناقشة تلك الوثيقة وتمريرها من قبل مجلس النواب.
فلا بد من حذف كل ما يتعارض مع الدستور العراقي وتنقيتها مما يمكن أن يكون فعلا تجاوزا على حدود وعلى صلاحيات أجهزة الدولة كالسلطة التنفيذية وغيرها. نحن في الواقع لسنا مع أي إجراء يحاول أن يتجاوز على السلطات، وربما يكون يعني في تجاوز في غير محله وغير قانوني. إذا استطعنا الوصول إلى وثيقة تنظم السلوك الانتخابي وتمنع الاستغلال والهيمنة، فأعتقد هذا شيء جيد.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.